بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم التعريف بكتب التفسير، الدرس الرابع.
أجمع أهل التفسير والكلام، طبعا يقحم أهل الكلام معهم، أجمع أهل التفسير والكلام على في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. يقول أجمع أهل التفسير والكلام على صرف الأيام المعدودة المذكورة في هذه الآية إلى أيام عبادة العجل، وذلك لا معنى له لوجهين. الآن التفسير وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، هي مقدار عبادتهم للعجل، مقدار عبادتهم للعجل، ويقدمونها بأربعين يوم. يقول أحدها أن هؤلاء لم يعبدوا العجل، هؤلاء يعني من المخاطبون، وإنما عبد آباؤهم، فلا معنى لصرف ذاك إلى هؤلاء، لصرف ذلك إلى هؤلاء، يعني معنى صرف ذلك يعني العذاب إلى هؤلاء الذين لم يحضروا. والثاني لو صرفت ذلك إلى آبائهم الذين عبدوا العجل لم يحتمل أيضا، لأنهم قد تابوا ورجعوا عن ذلك، فلا معنى للتعذيب على عبادة العجل بعد التوبة والرجوع إلى عبادة الله، كقوله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وتصرف الأيام المعدودة إلى العمر الذي عصوا فيه، إلى العمر الذي عصوا فيه. طبعا نلاحظ الآن كل استدلالات ماذا؟ عقلية. هو الآن يحكي إجماع، يقول أجمع أهل التفسير، ثم يعترض على هذا الإجماع. فنحن الآن نحاكمه إلى قوله، مع أنه ما في إجماع كما سيأتي بعد قليل. هذا الإجماع الذي زعم أنه وارد في الآية منتقض بما رواه الطبري عن ابن عباس ومجاهد أن اليهود قالوا إنهم يعذبون سبعة أيام، يعني ورد رواية عن ابن عباس ومجاهد غير، ولهم رواية أخرى غير أنهم يعذبون كم؟ أربعين يوم. إذن في الأيام المعدودة كم قول عن مفسر السلف؟ فيها قولان، القول الأول أنها أربعين يوم، والقول الثاني سبعة أيام. فإذا هذا الإجماع منتقض، ما في إجماع، ومع ذلك تلاحظ أنه حصل إجماع ورده، لأن الاعتماد عنده على ماذا؟ على العقل. القول اللي زعم أنه إجماع هو قول الجمهور، منهم ابن عباس وقتادة والسدي وأبو العالية وعكرمة والضحاك وزيد بن أسلم. كما قلت لكم أن العنوان الكتاب في قضية التأويلات سيرد مجموعة من التأويلات، لهذا يكثر عنده التأويلات إيش؟ الباطلة والضعيفة، يعني بسبب اعتماده مبدأ إدخال المحتملات بلا قاعدة معينة، ليس هناك ضابط، ليس هناك ضابط لما يدخل وما لا يدخل من هذه المحتملات، ولذا يرد عنده كثير من المحتملات التي تكون ضعيفة أو باطلة. من أمثلة ذلك في قوله ويقيمون الصلاة في أول سورة البقرة، يقول يحتمل وجهين. قبل ما نذكر الوجهين، يقيمون الصلاة، ما معنى يقيمون الصلاة؟ ما المراد بالصلاة؟ الصلاة المعروفة ولا لا؟ ذات الأفعال والأقوال المخصوصة، يعني الصلاة المعروفة. فقال الله سبحانه وتعالى يقيمون الصلاة، إذا جاءت يقيمون مع الصلاة فإن المراد بها الصلاة الشرعية ولا لا؟ فانظروا الآن إلى ماذا سيذكر من هذه المحتملات. يقول يحتمل وجهين، يحتمل الصلاة المعروفة يقيمونها بتمام ركوعها وسجودها والخشوع والخضوع، الخضوع له فيها وإخلاص القلب في النية على ما جاء في الخبر، انظر من تناجي. ويحتمل الحمد والثناء، فإن كان المراد هذا فلا يحتمل النسخ ولا الرفع في الدنيا والآخرة، يعني إن كان المراد بالحمد فإنه لا يحتمل النسخ ولا الرفع في الدنيا والآخرة. وهذا الوجه الآخر الذي ذكره وجه غريب، يعني لم يذكره عن قائل، فقد يكون هو ذكره احتمالا يعني من ذاته، وقد يكون نقله سواء كان ناقدا أو كان ذاكرا. فهذا القول الذي أورده ضعيف جدا وغير صحيح، أن المراد بالصلاة هنا في هذه الآية أن المراد بها ماذا؟ الحمد والثناء، أن المراد بها الحمد والثناء اللي هو أصل الصلاة في اللغة اللي هو الدعاء. نختصر الموضوع في هذا، قل أيضا يلاحظ وقد سبق أنه مكثر من الرد على المعتزلة، كما أنه نحى في المسائل الفقهية إلى مذهب أبي حنيفة، نحى في المسائل الفقهية إلى مذهب أبي حنيفة، لكن ما يظهر من الكتاب اللي أو بالجزء المطبوع يعني الوجهة التامة له، لكن واضح أنه حنفي المذهب ويستدل له. أيضا يقول في تفسير الاستشهاد بالشعر أن العمدة عنده قضايا العقلية، وأيضا ينقل عن أهل الكلام ويعتمد تفسيرهم ويقدمه على تفسير السلف، يقدم تفسير المتكلمين على تفسير السلف. من أمثلة ذلك قال: ثم اختلف أهل التفسير في العالمين، الحمد لله رب العالمين، فمنهم من رد إلى كل ذي روح ودب على الأرض، ومنهم من رد إلى كل ذي روح في الأرض وغيرها، ومنهم من قال لله كذا وكذا عالم. والتأويل عندنا، طبعا هذه أقوال للمفسري السلف، قال: والتأويل عندنا ما أجمع عليه أهل الكلام أن العالمين اسم لجميع الأنام والخلق جميعا. وقول أهل التفسير يرجع إلى مثله، إلا أنهم ذكروا أسماء أعلام، وأهل الكلام ما يجمع على ما يجمع ذلك وغيرهم. فكأنه الآن اعتمد قول أهل الكلام وأدخل فيه في النهاية قول أهل التفسير. من الآثار المرتبطة بالاعتقاد عنده مفهوم الإيمان، ونفس ما عند المعتزلة أو ما عند الأشاعرة، وهو أن الإيمان هو التصديق. يقول: وإن كان في أهل الكتاب ففيه الأمر بالإيمان الذي هو إيمان وهو التصديق. قال: والإيمان عندنا هو التصديق بالقلب، دليله قول جميع أهل التأويل والأدب أنهم فسروا آمنوا صدقوا في جميع القرآن. ويزعم الآن أن آمنوا بمعنى صدقوا في جميع القرآن، قول أهل التأويل والأدب، الأدب يقصد بهم العربية. وقال في قوله: بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: تنتقض أو تنقض قول من جعل جميع الطاعات إيمانا لما أثبت لهم اسم الإيمان دون الأعمال الصالحات، غير أن البشارة لهم وذهاب الخوف عنهم إنما أثبت بالأعمال الصالحات. قال: ويحتمل أعمال الصالحات عمل القلب، وهو أن يأتي بإيمان خالص لله لا كإيمان المنافق بالقول دون القلب. وطبعا كأنه يريد أن يرد على من؟ في الغالب نرد على المعتزلة. المعتزلة يرون أن الأعمال غير الإيمان. هذا الآن نلاحظ أنه ادعى إجماع، ادعى إجماعا، أنه يقول أجمع هنا، أجمع دليل قول جميع أهل التأويل والأدب، المراد به ماذا؟ التصديق. ننظر الآن، أورد الطبري في تفسير قول سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب، للآية اللي فسرها، أقوال السلف. قال ابن مسعود: الإيمان التصديق. وقال ابن عباس: يؤمنون يصدقون. وقال الربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. وقال الزهري: الإيمان العمل. يعني هذا رد على من؟ على مثل قول الماتريدي: الإيمان العمل. يقول الطبري معلقا على ذلك: ومعنى الإيمان عند العرب التصديق، فيدعى المصدق بالشيء قولا مؤمنا به، ويدعى المصدق قوله بفعله مؤمنا. ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا في قولنا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. وإذا كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بتأويل الآية وأشبه بصفة القوم أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب قولا واعتقادا وعملا، إذ كان جل ثناؤه لم يحصرهم معنى من معنى الإيمان على معنى دون معنى، بل أجمل وصفهم به من غير خصوص شيء من معانيه أخرجه من صفتهم بخبر ولا عقل. فهذا كلام الطبري، وهذا نقله، يفند ما يزعمه الماتريدي رحمه الله من الإجماع على أن الإيمان هو التصديق فقط، وأن العمل لا يدخل فيه الإيمان. إذن السلف يرون أن العمل من الإيمان. أيضا يلاحظ أن له عناية بالاستدلال والاستنباط من الآيات، وقد تكون هذه الاستنباطات عقدية تناسب مع ما يذهب إليه، وقد تكون هذه الاستنباطات غير ذلك. من أمثلة ذلك في قوله سبحانه وتعالى: أعدت للكافرين. يقول الآية دلالة على أنها لم تعد لغير الكافرين، يريد أن يرد على من؟ على المعتزلة. يريد أن يرد على المعتزلة الذين يرون خلود صاحب الكبيرة في النار. يقول في الآية دلالة على أنها لم تعد لغير الكافرين، كأنه يقول يلزم من كلام المعتزلة بخلود صاحب الكبيرة أن يكون كافرا، وهم لا يقولون بأنه كافر، يقولون منزلة بين المنزلتين. أيضا في قوله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يقول وفي الآية منع التكلم بالشيء إلا بعد العلم به والفزع به إلى الله عن القول به إلا بعلم. وهذا هو الحق الذي يلزم كل من عرف الله، وبه أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام فقال ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه من الاستنباطات اللطيفة عنده، ولكن في جملة من طبعا الاستنباطات تتمشى مع مذهبه. هذا بعض ما يتعلق بمنهج أبي منصور الماتريدي، والكتاب كما قلت لكم يعني قليل يعني الوجود ولا يستفيد منه إلا المتخصصون، لكن لما كانت هذه الدورة قصدة تمر على المطبوع من هذه الكتب خلال القرون ذكرت لكم هذا. فعندنا الآن الكتاب الذي يمكن أن يعني يقتنى ويحرص عليه هو كتاب ابن جرير الطبري لما سبق من تميزه واعتنائه بأثار السلف والترجيح بينه، وكذلك كتاب نبي حاتم لعنايته أيضا بالآثار، لمن أراد أن يعرف أقاويل السلف في الآية يستفيد من هذا الكتاب الذي هو تفسير ابن أبي حاتم. نقرأ الآن في الكتب الثلاث، عندنا الآن تفسير الطبري، نقل من تفسير الطبري، ونقل من تفسير الماتريدي، ونقل من تفسير ابن أبي حاتم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وقوله هذا فليذوقوه حميم وغساق، يقول تعالى ذكره هذا حميم وهو الذي قد أغلي حتى انتهى حره، وغساق فليذوقوه، فالحميم مرفوع بهذا. وقوله فليذوقوه معناه التأخير، لأن معنى الكلام ما ذكرت وهو هذا حميم وغساق فليذوقوه، وقد يتجه إلى أن يكون هذا مكتفيا بقوله فليذوقوه ثم يبتدأ فيقال حميم وغساق، بمعنى منه حميم ومنه غساق، كما قال الشاعر حتى إذا ما أضاء الصبح في غلس وغودر البقل ملوي ومحصود. وإذا وجه إلى هذا المعنى جاز في هذا النصب والرفع، النصب على أن يضمر قبلها لها ناصب، كما قال الشاعر زيادتنا نعمان لا تحرمننا
اتق الله فينا
والكتاب الذي تتلو. والرفع بالهاء في قوله فليذوقوه كما يقال الليل فبادروه. حدثنا
طبعا نلاحظون الآن عندنا ذكر المعنى الجملة وإن كان لم يفسر معنى الغساق لأن الغساق في خلاف، ثم ذكر ما يرتبط به الإعراب، يعني ما يرتبط بالإعراب وجواز الوقف على قوله هذا فليذوقوه، ثم تبتدئ حميم وغساق، يعني على التفصيل منه حميم ومنه غساق. نعم، واضح طبعا الاستدلالات الشعرية لكنها لهذه القضية النحوية. نعم.
حدثنا محمد بن الحسين عن السدي هذا فليذوقوه حميم وغساق قال الحميم الذي قد انتهى حره. حدثني يونس عن ابن زيد الحميم دموع أعينهم تجمع في حياض النار فيسقونه. وقوله غساق اختلف القراء في قراءته اختلفت.
طيب قبل ما عليه الآن لاحظوا في روايته الآن عن السلف في معنى الحميم الذي انتهى حره ونفسه فسر بهذا ابن زيد، هل فسر معنى الحميم؟ قال الحميم دموع أعينهم تجمع في حياض النار فيسقونه. هل فسر معنى الحميم من جهة اللغة؟ إذن هنا معنى زائد أو قدر زائد، في قدر زائد. طيب هل اعترض عليه الطبري هنا؟ لم يعترض. معنى محتمل ولا غير محتمل؟ لكنه قضية إيش؟ غيبية تحتاج إلى ماذا؟ إلى نص أن هذا النوع من الحميم هو الذي يكون من دموع أعينهم، من دموع أعينهم، لأنه في قول سيأتي في الغساق قريب من هذا. لكن على العموم لكي نعرف كيف يتعامل الطبري مع هذه المرويات، ولهذا في مثل هذه المروية يسكت عنها، لا يعني يشير إلى الموافقة ولا إلى المخالفة، لا إلى الموافقة ولا إلى المخالفة في مثل هذا المثال. نعم.
وقوله وغساق اختلفت القراء في قراءته فقرأته عامة قراء الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين والشام بالتخفيف وغساق، وقالوا هو اسم موضع، وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة وغساق مشددة، ووجهوه إلى أنه صفة من قولهم غسق يغسق غسوقا إذا سال، وقالوا إنما معناه أنهم يسقون الحميم وما يسيل من صديدهم. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان قد قرئ بكل واحدة منهما علماء من القراء، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء، فبأيتهما قرأ؟
قرأ القارئ،
قرأ القارئ فمصيب، وإن كان التشديد في السين أتم عندنا في ذلك لأن المعروف ذلك في الكلام، وإن كان الآخر غير مدفوعة صحته. واختلف
لحظة، الآن عندنا تحويله للقراءات، ورد في غساق قراءتان، الأولى بتشديد السين والثانية بتخفيفها، يعني غساق وغساق، وذكر أن أهل القراءة الأولى وجهوه إلى أنه موضع، يعني موضع اسمه غساق في النار، وذكر قول الآخرين أنه من السيلان، إذا غسق الوادي إذا سال، وغسق الجرح أيضا إذا سال صديده. ثم نبه على أن القراءتين كما لاحظ كلاهما إيش؟ قراءة صحيحة، قال فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، ولكنه أحب إليه ماذا؟ التشديد، يعني التشديد عنده أتم من جهة ماذا؟ من جهة المعنى والمعروف من كلام العرب، المعروف من كلام العرب. هذه أحد الطرائق في الترجيح بين القراءات عنده. نعم، هذه يحتاج إلى مراجعة معذرة. قال هو اسم موضوع، إذا نحتاج مراجعة معنى مراده بموضوع. أنا في ذهني أن اسم موضع، معرف ماشي سم هذا التصحيف، أنت قلتها موضع إلى بس تصحيف من القارئ ومن الشارح. نعم، بس هذا تصحيف شديد يعني منكر، يصير في تغيير للمعنى. ماشي.
واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم هو ما يسيل من جلودهم من الصديد والدم. ذكر من قال ذلك حدثنا بشر عن قتادة هذا فليذوقه حميم وغساق، قال كنا نحدث أن الغساق ما يسيل من بين جلده ولحمه. حدثنا محمد عن السدي قال الغساق الذي يسيل من أعينهم من دموعهم يسقونه مع الحميم. حدثنا ابن حميد عن إبراهيم قال الغساق ما يسيل من سرمهم وما يسقط من جلودهم. حدثني يونس قال ابن زيد الغساق الصديد الذي يجمع من جلودهم مما تصهرهم النار في حياض يجتمع فيها فيسقونه. حدثني يحيى بن عثمان عن أنه سمع عن حدثني أبو قبيل أنه سمع أبا هبيرة الزيادي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول أي شيء الغساق؟ قال الله أعلم. فقال عبد الله بن عمرو هو القيح الغليظ، لو أن قطرة منه تهراق في المغرب لأنتنت أهل المشرق، لأنتنت أهل المشرق، ولو تهراق في المشرق لأنتنت أهل المغرب. قال يحيى بن عثمان فقال حدثنا أبو قبيل عن عبد الله بن هبيرة ولم يذكر لنا أبا هبيرة. حدثنا ابن عوف قال حدثنا أبو يحيى عطية الكلاعي أن كعبا كان يقول هل تدرون ما غساق؟ قالوا لا والله. قال عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية أو عقرب أو غيرها، فيستنقع فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام حتى يتعلق جلده في كعبيه وعقبيه وينجر لحمه كجر الرجل ثوبه. وقال آخرون
هذا كلام كعب يوافق القراءة المنحرفة هذه انه موضع، هو يحتاج لراجعة هل هو اسم موضع ولا موضوع عموما، لأن كلام كعب إشارة إلى أنه إيش؟ عين، يعني اسم موضع، لكن يراجع عموما ما بك.
وقال آخرون هو البارد الذي لا يستطاع من برده. ذكر من قال ذلك: حدثت عن يحيى بن أبي زائدة عن مجاهد وغس عن مجاهد وغساق قال: بارد لا يستطاع لا يستطاع، أو قال: برد لا يستطاع. حدثني علي بن عبد الأعلى عن الضحاك هذا فليذوقوه حميم وغساق، قال: يقال الغساق أبرد من البرد.
أبرد
من البرد،
في عندك من
أبرد البرد؟
سمس فتحينها عيونه عقب موضوع هذا. نعم.
ويقول آخرون: لا بل هو أنتن النتن.
أنتن النتن، نعم.
وقال آخرون: بل هو المنتن. ذكر من قال ذلك: حدثت عن المسيب عن أبيه عن عبد الله بن بريدة قال: الغساق المنتن وهو بالطخارية. حدثني يونس عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو ما يسيل من صديدهم، لأن ذلك هو الأغلب من معنى الغسوق، وإن كان للآخر وجه صحيح.
إذن نلاحظ الآن أورد الروايات في الاختلاف ثم رجح. طبعا المعتمد في الترجيح أنه أن الأغلب من معنى الغساق في اللغة هو إيش؟ ما يسيل، يعني راجع لمادة السيلان. وهذا يدل على أن الحديث الذي أورده فيه ضعف، لأنه لو كان الحديث صحيحا لما اعترض عليه. لكن أيضا من منهجه أنه يورد ما يصله من الآثار في تفسير الآية، في تفسير الآية، فاعتمد المعنى الأول لأنه هو الأغلب. قال: وإن كان للآخر وجه صحيح. ما هي وجه صحته؟ أيضا أنه يطلق في اللغة على الشيء البارد إيش؟ الغسق. الغسق، ومنه سمي الغسق لأنه وقت برودة في الجو، غسق الليل يعني الوقت البارد منه، فأطلق عليه غسق. نكتفي بهذا النقل من تفسير الطبري، لأن واضح شيء من منهجه. نلاحظ الآن أن هذا التفسير فيه تكامل من جهة إيراد القراءات ومعاني القراءات والاستشهاد بالشواهد الشعرية وذكر آثار السلف والترجيح بينها وبيان المدلولات اللغوية، فهو كتاب متكامل. من أراد أن يقرأ فيه فليقرأ بعناية وتؤده، يستفيد كثيرا من هذا الكتاب. عندنا الكتاب الآخر لابن أبي حاتم، صفحة كم؟ صفحة 28 ابن أبي حاتم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: فكان من المغرقين: حدثنا أبي حدثنا سهل بن غياث عن مجاهد قال: لما أصاب قوم نوح الغرق قال: قام الماء على رأس كل جبل 15 رأسا. قال: أصاب الغرق امرأة في من أصاب لها صبي فوضعته على صدرها، فلما بلغها الماء وضعته على منكبيها، فلما بلغها الماء وضعته على يديها. قال: فقال تبارك وتعالى: لو رحمت أحدا من أهل الأرض لرحمتها. حدثني أبي حدثنا نصر بن علي عن عون ابن أبي شراد قال: غرق الماء الجبال فوقها 80 ميلا. قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عباد المزني عن أبي سعيد وغيض قال: خرجت أريد أن أشرب ماء فمررت بالفرات، فإذا الحسن والحسين فقال: يا أبا سعيد أين تريد؟ قلت: أشرب ماء المر. قال: لا تشرب ماء المر، فإنه لما كان زمن الطوفان أمر الله الأرض أن تبلع ماءها، وأمر السماء أن تقلع، فاستعصى على بعض البقاع فلعنه، فصار ماؤه مرا وترابه سبخا لا ينبت شيئا. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب عن حدثني
بسنده إلى وهب بن منبه
أنه سمع وقيل يا أرض ابلعي ماءك يقول بالحبشية الزردي. وحدثنا أبي
بالحبشية الزردي، ها من ازدرد الطعام يعني أكله، ها كأنه يقول بالحبشية الزردي يعني كأنه ابلعي، أنه مادة قول ابلع أصلها إيش؟ حبشية، ها؟ ولا ماذا مراد الوهب؟ انه قال يقول بالحبشيه يعني ابن لعيب الحبشيه بمعنى اجرديه الموجوده في عند العرب، يعني كان يقول ماده بلع هذه حبشيه. على العموم باب الفائده يعني الاستراديه، لغه الحبشه عربيه الاصل، يعني اصل عربي، لان الذين انتقل لان العرب انتقلوا الى الحبشه فقطعا تكون فيه موافقه بين الاصل والفرع. وهذا موضوع طبعا ليس هذا محله، لكن المقصود التنبه الى هذا. نعم.
حدثنا ابي حدثنا هشام بن خالد بسنده عن قتاده قوله يا ارض ابلعي ماءك يقول ابلعي ما كان عليك. حدثنا ابي بسنده عن ابن عباس قوله ويا سماء اقلعي يقول اسكني، وروي عن قتاده نحو ذلك.
يكفي هذا النقل. شوف، روي عن قتاده نحو ذلك معنى انه اشار الى ماذا؟ الى تفسير ثم اتبعه غيره. هذا منهج ابن ابي حاتم، هذا منهج ابن ابي حاتم على هذه الطريقه. نعم، وغير الماء يقول ذهب الماء وروي عن قتادة نحو ذلك. فهذا الكتاب ليس فيه إلا ماذا؟ إلا آثار استفاد منه في حال البحث عن أثر من آثار السلف، فهو يعتبر مرجعا يرجع إليه، وليس صالحا طبعا لماذا؟ للقراءة، لماذا؟ قراءة كتاب متكامل في التفسير بخلاف تفسير الطبري. عندنا مثال للتأويلات 23، يعني نرجع ماذا كيف مرتبة 23، كيف كان 23؟ اي نعم، تأويلات السنة. ماشي، اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله وقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله فضلتكم على العالمين، يحتمل فضل أولهم فضل أوائلهم. وفي الآية وجهان على المعتزلة، أحدهما قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وعندهم أن جميع ما فعل مما عليه الفعل، ولو فعل غيره لكان يكون به جائزا، فإذا كان تركه بفعله جائزا ففعله حق عليه.
هذا أعد الكلام، هذا هذا تفسير الآن. شو الآن احنا في أمام كتاب الأصل مرتبط بالتفسير، لكن نعرف أنه القضية مع الأسف أنه قضية هذه التأويلات لما دخلت في كتب التفسير الحقيقة أفسدتها. تقرأ الآن فرق الآن بين كلام بن جرير الطبري وطريقة في التفسير، تحس أنك ماذا تستفيد؟ يعني علم واضح جدا، ما في غموض. تأثير مثل هذه الكتب تجد مثل هذا الكلام البعيد عن التفسير. كلام من أبي حاتم وتفسير من أبي حاتم واضح أنه آثار سلفية صرفة. معلش أكمل، قالوا القول الثاني.
والثاني قوله فضلتكم على العالمين،
لا فيه ولا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك،
ولا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك منعما على أحد، فثبت أن كان ثم منه معنى زائد خصهم به، وأن ليس التخصيص محاباة كما زعمت المعتزلة، ولا ترك الإنعام بخل كما قالوا.
ماشي.
والثاني قوله فضلتكم على العالمين، فلو لم يكن منه إليهم فضل معنى لم يكن لهم تفضيل على غيرهم، فثبت أن كان فيهم ذلك. ومن قول المعتزلة أن ليس لله أن يخص أحدا بشيء إلا باستحقاق بفعله، وبذلك هم فضلوا أنفسهم على العالمين لا هو، فكيف يمن عليهم بذلك؟ ولا قوة إلا بالله، مع ما لا يخلو تفضيله إياهم على غيرهم من أن يكون لهم الفضل في الدين أولا، فإن لم يكن فليس ذلك بتفضيل، وإن كان ثبت أن ليس من الحق عليه التسوية بين الجميع في أسباب الدين. وقوله عز وجل
ماشي ما تتعلق هذا الكلام، طبعا هو كلام على قضية، يعني يعود إلى مسألة الله سبحانه وتعالى يقول فضلتكم على العالمين، فهو فضل من الله عليهم، ولم يفضلهم أنفسهم، إلى قضية نسبة الفعل للعبد أو إلى الرب، راجع إلى أفعال العباد. نعم.
وقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الآية والله أعلم كأنها مؤخرة في المعنى، وإن كانت في الذكر مقدمة، لأنه قال وأني فضلتكم على العالمين ثم ذكر الأفضال والمنن، فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون الآية، وقوله وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، وقوله وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، ذكرهم عز وجل عظم نعمه ومننه عليهم ليشكروا له وليعرفوا أنها منة وأنه فضل منه. ثم حذرهم جل وعز فقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الآية، ليكونوا على حذر لئلا يصيبهم ما أصاب الأمم السالفة من الهلاك وأنواع العذاب بعد الأمن والتوسع عليهم، فقوله فلولا إذ جاءهم بأسنا إلى قوله فلما نسوا ما ذكروا به، الآية. ثم في الآية دليل لقول أبي حنيفة وأصحابه: إن الولد يصير مشتوما مقذوفا بشتم والديه، لما عيرهم جل وعز بصنع آبائهم بقوله: ثم اتخذتم العجل من بعده وهم لم يتخذوا العمل وإنما اتخذ ذلك آباؤهم.
يبدو أنهم اتخذوا العجل، ما هي المشكلة، ماشي.
وكذلك ذكر عز وجل صنعه ومننه عليهم.
يكفي هذا أيضا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه كان يعني على مذهب أبي حنيفة، يورد الاستدلالات الخفية في مثل هذا نصة لأبي حنيفة وأصحابه. هذا تقريبا بعض أو مثال آخر من كتاب تأويلات أهل السنة لابن منصور الماتريدي، وطبعا لا شك أنه يظهر من كتاب جمل الكتاب على هذا الأسلوب، يعني فيه تفسير لكن فيه أشياء كثيرة جدا من هذه التأويلات. فبهذه يعني قراءة هذه الصفحات القليلة يظهر لنا طبعا بالموازنة الفرق بين مناهج هذه الكتب وأيها أنفع بالنسبة لطالب العلم. وإنما ذكرت كما قلت لكم لأني أردت أن أستقصي قدر الإمكان ما كتب في هذا القرن، وهو يعتبر أيضا مرجع لمن أراد أن يرجع إلى يعني الأقوال المنحرفة في التفسير وأهل التأويل في التفسير، يعني أشيء من هذا، لكن لا يعد ماذا كتابا صالحا للقراءة فيه، لا يعد كتابا صالحا للقراءة.
تفسير أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة 375، يسمى بحر العلوم، وقد طبع كاملا. وأبو الليث السمرقندي كان معروفا بالوعظ، وله في ذلك كتاب بستان العارفين، كتاب بستان العارفين. وكما قلت لكم أن تخصص العالم يؤثر على تفسيره، ولهذا ستجد أنت تقرأ في تفسير أبي الليث بعض القضايا الوعظية، من ذلك في قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، قال يعني آدم وحواء وإبليس والحية. وفي الآية دليل على أن المعصية تزيل النعمة عن صاحبها، لأن آدم قد أخرج من الجنة بمعصيته، كما قال الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. وقال في قوله: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يقول ذكر في هذه الآية الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة، فأمر بالصبر والصلاة لأنه ليس شيء من الطاعات الظاهرة، من الطاعة الظاهرة أشد من الصلاة على البدن، لأنه يجتمع فيها أنواع الطاعات: الخضوع والإقبال والسكون والتسبيح والقراءة. فإذا تيسرت عليه الصلاة تيسر عليه ما سوى ذلك. ليس شيء من الطاعات الباطنة أشد من الصبر على البدن، فأمر الله بالصبر والصلاة لأنه حسن. ثم قال: إن الله مع الصابرين، فالله تعالى مع كل أحد، ولكن خص الصابرين لكي يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم. انتهى كلامه. هذا التفسير يلاحظ فيه العناية بمفردات القرآن والحرص على بيان معاني الألفاظ. من ذلك في قوله: بديع السماوات والأرض، يقول أي خلقهما، والإبداع في اللغة إنشاء لم يسبق إليه على غير مثال ولا مشورة. وإنما قيل لمن خالف السنة مبتدع لأنه أتى بشيء لم يسبقه إليه الصحابة ولا التابعون، ومعناه خالق السماوات والأرض. ففي هذا الكتاب تجد عناية ببيان المدلولات، طبعا لا يخلو كتاب من كتب التفسير من بيان الألفاظ، لكن محاولة التحرير بهذه الطريقة ليس كل تفسير ينحو إليها. أيضا لا يخلو هذا الكتاب من القصص والأخبار الإسرائيلية، وقد كان يروي هذه القصص والأخبار عن مفسري السلف كابن عباس والسدي والكلبي ومقاتل وغيرهم، وهو مكثر من الرواية عن مقاتل والكلبي، كما أنه يروي تفسير السلف بلا إسناد إنما يعلقه على قائله. ومن ذلك قال: فهديناهم، يعني بينا لهم الحق من الباطل والكفر من الإيمان. وقال مجاهد: فهديناهم أي دعوناهم. وقال قتادة ومقاتل: بينا لهم. وقال القتبي: دعوناهم ودللناهم. والقتبي هو ابن قتيبة، وهو أيضا مكثر من النقل عنه، فيكاد يكون كتاب تفسير غريب القرآن موجودا في كتاب بحر العلوم. سم ابن قتيبة، يعني يقال ابن القتيبي ويقال القتبي، يعني يطلق عليه كذا وكذا. في قوله: علامات من النجم هم يهتدون، يقول أي جعل في الأرض علامات من الجبال وغيرها تهتدون به الطرق في حال السفر. قالوا: بالنجم هم يهتدون أي بالجدي والفرقدين تعرفون الطرق في البر والبحر. وروى عبد الرزاق عن معمر في قوله: علامات، قال: قال الكلبي الجبال، وقال قتادة النجوم. وروى سفيان عن منصور عن مجاهد: وعلامات بالنجم هم يهتدون، قال: منها ما يكون علامة ومنها ما يهتدى به. وقال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في طرقكم وقبلتكم، ثم كفوا وتعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم. وقال السدي: وعلامات أي الجبال بالنهار يهتدون بها في الطرق، والنجوم بالليل. تلاحظ الآن أنه ينقل عن مجموعة من السلف ويعلق الأقوال عليهم دون ذكر الإسناد، دون ذكر الإسناد، لكنه قد أحيانا يورد الإسناد لكنه قليل جدا، يعني ليس كثيرا أمام حذف الإسناد. ولم يكن رحمه الله كثير الاعتناء بقضية الترجيح، يعني قد يرجح لكنه قليل، وإنما يذكر التفسير أحيانا على هذه الشاكلة، يعني يذكر الأقوال الواردة في تفسير الآية. يلاحظ أنه اعتنى بذكر قارئي القراءات من الأئمة السبعة، ينسب القراءة إليهم سواء كانت أيضا في السبعة أو إذا كان شاذ أيضا ينسب القراءة إلى من قرأ بها، واعتنى كذلك بتوجيه القراءة، يعني يذكر القراءة ويوجهها، لأن بعض المفسرين يذكر أحيانا فقط القراءة دون التعرض للتوجيه. أما أبو الليث فقد كان يعنى أيضا مع نقل القراءة وبيان من قرأ بها بتوجيه القراءات وبيان معانيها. في قوله سبحانه وتعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يقول: قرأ حمزة والكسائي تتلو بالتائين، يعني عند ذلك تقرأ كل نفس ضرة وفاجرة. ما أسلفت يعني ما عملت من خير أو شر، وهذا قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامه. ويقال تتلو بمعنى تتبع كقوله: والقمر إذا تلاها، يعني تبعها. والباقون تبلو بالتاء والباء، يعني تجد. ويقال تظهر كقوله: يوم تبلى السرائر. وقال القتبي: أي يختبر. فتلاحظ هنا الآن أنه أورد القراءات الواردة في تتلو وتبلو، هنالك تبلو كل نفس، والقراءة الأخرى: هنالك تتلو كل نفس، ثم بين معنى قراءة تتلو ومعنى قراءة تبلو. أيضا اعتنى بالتفسير المنقول كأسباب النزول ومن نزل فيه الخطاب، أسباب النزول ومن نزل فيه الخطاب. ثم أخيرا الكتاب لا يخلو من تأويلات المتكلمين، يعني لا يخلو من حكاية تأويلات المتكلمين. وأبو الليث السمرقندي توفي سنة 375 في سمرقند، وعندنا الإمام اللي خلناه قبل اللي هو الماتريدي أيضا من نفس المدينة، فلا يبعد أن يكون أبو الليث قد استفاد أو قد يعني أخذها بعقيدة الماتريدي، وإن كان هذا يحتاج طبعا إلى تتبع. فيه النص نقرأه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني آجالنا، تنقضي نموت ويحيا آخرون، يعني نموت نحن ويحيا أولادنا، ويقال يموت قوم ويحيا آخرون. ووجه آخر: نموت ونحيا، يعني نحيا ونموت، لأن الواو للجمع لا للتأخير. ووجه آخر: نموت ونحيا، أي كنا أمواتا في أصل الخلقة، ثم نحيا ثم يهلكنا الدهر، فذلك قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، يعني لا يميتنا إلا مضي الأيام وطول العمر. قال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم، يعني يقولون قولا بغير حجة ويتكلمون بالجهل، إنهم إلا يظنون، يعني ما هم إلا جاهلون. قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني تعرض عليهم آيات القرآن واضحات بين فيها الحلال والحرام. ما كان حجتهم، أي لم تكن حجتهم وجوابهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا، يعني أحيوا لنا آباءنا إن كنتم صادقين بأننا نبعث. قل الله يحييكم يخلقكم من النطفة ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، يعني يوم القيامة يجمع أولكم وآخركم لا ريب فيه لا شك فيه عند المؤمنين، ويقال لا ينبغي أن يشك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني البعث بعد الموت. قوله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض، يعني خزائن السماوات والأرض، ويقال له نفاذ الأمر في السماوات والأرض. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، يعني يخسر المكذبون بالبعث وهم أهل الباطل والكذب. ثم قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، يعني مجتمعة للحساب على الركب، على الركب. كل أمة تدعى إلى كتابها، يعني إلى ما كتابها من خير، إلى ما في كتابها من خير أو شر. وهذا كقوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بكتابهم. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، يعني يقال لهم اليوم تثابون بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر. قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم
بالحق.
ما فيه
لا، يعني هذا الذي،
يعني هذا الذي كتب عليكم، كتب عليكم الحفظة، ينطق عليكم بالحق، يعني يشهد عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نستنسخ عملكم من اللوح المحفوظ، نسخة أعمالكم ما كنتم تعملون من الحسنات والسيئات. قال أبو الليث رحمه الله: حدثنا الخليل بن أحمد يسوق السند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول خلق الله القلم،
أول ما خلق الله القلم،
أول ما خلق الله القلم، فكتب ما يكون في الدنيا من عمل معمول برا وفاجرا، وأحصاه في الذكر، فاقرأوا إن شئتم.
إنا كنا
نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل يكون النسخ إلا من شيء قد فرغ منه؟
يكفي أبدون فيها مع التصوير المحذوف، هذا ما في إشكال. يعني هذه يعني الصفحة تعطي صورة موجزة عن تفسير أبي الليث السمرقندي، وهو تفسير يعتبر من التفاسير المتوسطة، وعبارته كما يلاحظ سهلة، وأيضا تفسير مباشر، وكما لاحظتم يذكر المحتملات، وإن كان كما قلت لكم الغالب لا يرجح أحد هذه المحتملات، لا يرجح أحد هذه المحتملات. وهو أيضا من الكتب الصالحة للقراءة، يعني لتصلح للقراءة فيما لو اعتمده الإنسان، فإنه يجد فيه المادة التفسيرية المتكاملة. وطبعا ما في كتاب كما قلت لكم يخلو من ملحوظة، لكن المقصود أنه يمكن أن يستفاد منه. وهذا يسأل بما أنه يروي عن مقاتل والكلب ومهتمام بالكذب فهل يعتبر هذا عيبا في تفسيره؟ هو يروي قولهما لا نقلهما، وقد قلت لكم أن القول يمكن أن يعرف صدقه من كذبه، يعني آسف القول كما سوى قال نعرف صحته من عدم صحته، يعني من جهة المعنى. أما لو كان نقلا فإننا نتوقف فيه، يعني لا نقبله، يعني النقل عن مقاتل الكلب لا يقبل، لكن إذا كان رأيا لهما فإنه إن كان هذا الرأي معتبر وصحيح قبل، وإن كان فيه خطأ من جهة المعنى فإنه لا يقبل. فوجهة أو النظر إلى أقوالهما غير النظر إلى روايتهما. سم لا ما هو من روايته، هو كلامه من رأسه هو، خلاص أنا ننظر إلى ما قاله نعتبر بقوله وننظر. فأن ترده ليس لأنه من باب الرواية، ترده من باب آخر. لا الطبري أعمق بكثير، الطبري أقوى بكثير منه، لا الطبري أقوى منه بكثير في هذا. الطبري يورد الشواهد ويبين المدلولات في اللغة، الطبري أعمق بكثير، يعني لا يوجد اللي يبين المفردات. إلا لا الطبري أعمق بكثير من السمرقندي في بيان المفردات في كل. نعم نعم. نأتي الآن إلى تفسيرين بينهما تقارب من جهة أنهما مختصران لكتاب تفسير يحيى بن سلام، وقد اختلف في العقيدة، يعني اختلف المختصران في العقيدة. فالأول هو هود بن محكم الهواري الإباضي، وهذا الكتاب مطبوع ومتداول، ومن هنا جاء الحديث عن هذا الكتاب. الكتاب الآخر هو لأحد أئمة السنة، وهو الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين شيخ قرطبة، المتوفى سنة 399. والهواري ذكره المحقق وهو أيضا إباضي من المعاصرين أن الهواري توفي في القرن الثالث، في القرن الثالث، لكن لا يظهر بالدقة هل كان في نفس هذا القرن أم لا، لكنه هكذا استظهر. فأنا أخرته لعلاقته بتفسير يعني لأنه مختصر تفسير يحيى بن سلام، فربطته بتفسير ابن أبي زمنين لكي نرى الفرق بين هذين التفسيرين. أما تفسير يحيى بن سلام فلأنه مخطوط لم أتكلم عنه في القرن الثاني، وسأشير إليه هنا لعلاقة بهذين التفسيرين. تفسير يحيى بن سلام البصري المتوفى سنة 200. يحيى بن سلام أخذ التفسير، يعني غالب التفسير، عن علماء البصرة، كما أخذ عن نحاة البصرة أيضا، يعني أخذ عن علماء البصرة التفسير والنحو. ولهذا ورد في كتابه بعض المسائل الإعرابية، بعض المسائل الإعرابية، وكأنه بهذا يعد من أوائل من أدخل الإعراب في كتب التفسير، يعني كتابه في التفسير كتاب متكامل في علم التفسير، وأدخل فيه الإعراب، يعني أدخل فيه الإعراب، فيكون تفسيره من أوائل من أدخل علم النحو في التفسير. ما يأتي واحد يقول طيب معين القرآن للفراء، معين القرآن للأخفش، هذه أدخلوا وهم في عصره، لأن الكلام هنا عن من تكاملت فيه إيش المادة التفسيرية، من تكاملت فيه المادة التفسيرية. اعتمد الإسناد في رواية عن المفسرين، كما أنه قد يورد أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متوفى سنة 200 فهو في عصر الإسناد، فقد اعتمد الإسناد إلى المفسرين أكثر من النقل عن الحسن وقتادة بالذات، لأنهما من أعلام البصرة، كما روى عن مجاهد وعن عكرمة وعن الكلبي وغيره. أيضا اعتنى بالقراءات وتوجيهها، وهو كما تلاحظون متقدم، فالغالب أنه يذكر القراءة كيف قرأت، مثل في قوله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بضنين، يقول وما هو على الغيب بضنين، الغيب الوحي، بضنين ببخيل، ببخيل يبخل عليكم به، وبعضهم يقرأ بضنين أي بمتهم، وبعضهم يقرأ بضنين أي بمتهم، ولا يرد من الذي قرأ بها. بالضاد وبالضاء. بالضاد الاقتصاد معنى الدخيل، من ظن بالشيء إذا بخل به، وبالضاء من ظننت بك أي اتهمتك من اتهام. أيضا يصدر تفسيره أو تعليقه أو استنباطه بقوله قال يحيى، فإن كان كلام مستقل له يصدره بقوله قال يحيى، يعني يورد رواية السلف ثم يقول قال يحيى، ويذكر ما يتعلق إما بترجيح لبعض المعاني وإما بإعراب أو غير ذلك. في قوله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج، ما يلزم، قد يكون المؤلف نفسه يريد أن يبين يميز أقواله كما سيتعلم ابن أبي الزمنين، أن يميز أقواله عن أقوال غيره فيصدر بقوله قال فلان. هذا منهج معروف، أحيانا قد يكون من تلاميذه ولكن أحيانا يكون منه هو. في قوله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم الآية. يقول ليس على الأعمى حرج، تفسير قتادة قال منعت البيوت زمانا كان الرجل لا يتضيف أحدا ولا يأكل في بيت غيره تأثما من ذلك. قال يحيى بلغني أن ذلك حين نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال قتادة فكان أول من رخص الله له الأعمى والأعرج والمريض، ثم رخص لعامة المؤمنين ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أو صديق. فقوله أو ما ملكتم مفاتحه قال بعضهم هم المملوكون الذين هم خزنة على بيوت مواليهم. وقوله صديقكم صديقكم قيل للحسن الرجل يدخل على الرجل يعني فيأكل منه فيأكل من صديقه، فيخرج الرجل من بيته ويرى الآخر شيء من الطعام في البيت فيأكل منه فقال كل من طعام أخيك. قال يحيى لم يدخل الله في هذه الآية بيت لابني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أنت ومالك لأبيك من هذه الآية، يعني كانوا يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك استنباطا من هذه الآية، لأن الله لم يذكر بيت الإبن لم يذكر بيت الإبن. فإذا نلاحظ أنه يصدر اختياراته أو استنباطاته وترجيحاته بقول قال يحيى. هذا التفسير مع كونه متقدم إلا أنك لا تجده في روايات الطبري ولا في روايات ابن أبي حاتم، لأنه يظهر أنه لم ينتشر في المشرق العربي في عصرهما، كذلك لم يفد منه السيوطي مع تأخره، وإن كان أشار إليه ابن حجر في كتابه العجاب في بيان الأسباب ونبه عليه فقال ومنها يعني من التفاسير تفسير يحيى بن سلام المغربي وهو كبير في نحو ستة أسفار أكثر فيه النقل عن التابعين وغيرهم، وهو لين الحديث وفيما يرويه مناكير كثيرة، وشيوخه مثل سعيد بن أبي عروبة ومالك والثوري. هو أصل بصري وانتقل إلى القيروان بالذات، يعني هو أصله من البصرة وانتقل إلى القيروان وعاش بها ومات ونشر العلم هناك قيروان في تونس اللي أحيانا يطلقون عليها أفريقية، ولذا بعضهم يقول الأفريقي يحيى بن سلام الأفريقي، هنا عندنا المغربي البصري القيرواني كلها نسبة صحيحة أكثر. نعم تفسيره اشتهر بمنطقة بالذات منطقة تونس أكثر من غيرها، ولذا ما زالت فيه يعني مخطوطاته موجودة في تونس إلى الآن. يعتبر من أول من استفاد منه الماوردي، توفى سنة 450، والطبري 310، وابن أبي حاتم 327، فكأن هذا الكتاب يعني ما جاء ذكره إلا متأخرا بعد زمن هذين الرجلين المعتنين بالإسناد، فنقل منه المواد كثيرا، ولهذا يصدر دائما عبارته يعني ينقل منه يقول قال يحيى، قاله يحيى بن سلام، يعني يريد قول ثم يقول يحيى بن سلام عن كذا يحيى بن سلام كذا يحيى بن سلام. فإذا يمكن لمن أراد أن يبحث عن اختيارات يحيى بن سلام ويدرسها دراسة تفسيرية أن يعتمد على تفسير المواد لأنه ينص على تفسيره مباشرة مع أيضا ما هو موجود من الكتب التي سيأتي ذكرها بعد قليل. عن الماوردي نقل ابن الجوزي ونقل القرطبي اختيارات يحيى بن سلام لأنهما اعتمد تفسير الماوردي لابن الجوزي وكذلك القرطبي فاستفاد منه في نقل تفسير يحيى بن سلام، كما تجدونه مبثوثا وإن كان قليلا في كتب أبي عمرو الداني، وكثيرا ما يروي بالسند عن يحيى بن سلام تفاسير وآثار نبوية الذي هو الداني، والداني كما هو معروف مغربي، فرواية يحيى بن سلام رواية مغربية. وبعض المغاربة الذين درسوا حياة يحيى بن سلام يعني أرادوا أن يثبتوا أن الطبري نقل عن يحيى بن سلام، لا يوجد في الطبري إلا نقل واحد عن يحيى بن سلام في مسألة فقهية، في مسألة فقهية، أما من خلال تفسيراته فلا يوجد في تفسير الطبري أي نقل تفسيري من طريق يحيى بن سلام، من طريق يحيى بن سلام. هذه إشارة سريعة إلى تفسير يحيى بن سلام البصري. لا 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 ليس عنده، لا متوقع أنه ما كان عنده، لا 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 للضعف، لا لأن الطبري ينقل بعض التفسير الضعيفة، لا 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 لم يكن عنده، واضح أنه ما كان عنده، ما ورد إطلاقا إلا في رواية واحدة وقضية رواية فقهية. تفسير هود بن المحكم الهواري الإباضي، طبعا الإباضية فرقة من فرق إيش؟ الخوارج، من فرق الخوارج، ومحقق الكتاب جزائري إباضي، وقد كفانا مؤونة تتبع إشكاليات الإباضية لأنه إذا ورد قضية إباضية أشار إليها في الحاشية، ولهذا أنا اعتمدت على كلام المحقق في استخلاص هذه القضية، لأن هذا الكتاب ما فيه يعني بالنسبة للقيمة التفسيرية ما فيه قيمة تفسيرية كبيرة، لأنه في الحقيقة هو اختصار لكلام يحيى ابن سلام، وهو اختصار غير واضح بخلاف ما سيأتي بعد قليل من تفسير ابن أبي زمنين، لأنه اختصار منظم وواضح. يعني إذا نظرنا الآن تفسير هود وتفسير يحيى من جهة الاختصار، يحيى تفسير آسف تفسير هود وتفسير ابن أبي زمنين، نجد أن تفسير ابن أبي زمنين أفضل من جهة الاختصار وأوضح، أفضل من جهة الاختصار وأوضح، ولم يضف أو يحرف في عبارات ابن سلام، إنما ترك عبارات ابن سلام كما هي. الهود تصرف في عبارات ابن سلام لما يوافق معتقده، ولذلك سأركز على هذه القضية، هي القضية البارزة في تفسير هود بن محكم وما يرتبط بالاعتقاد. هود بن محكم لم يبين أنه استفاد من تفسير يحيى بن سلام، يعني ما أشار إلى ذلك، وقد تنبه المحقق إلى هذه القضية وذكر في مقدمة تحقيقه كيف توصل إلى أن هذا الكتاب إنما في الحقيقة اختصار لتفسير يحيى بن سلام. يقول المحقق الكتاب: فالملاحظ يعني على منهج الهود أنه يحذف الأحاديث التي لم تصح عنده والتي لا تتفق مع أصول مذهبه، لقد حذف أحاديث في تفسير قوله تعالى في سورة مريم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهي أحاديث في الشفاعة، وحذف أحاديث متتابعة في تفسير قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وهي أحاديث حول من سموا بالجهنميين أو بعتقاء الرحمن، لم تصح عنده كذلك، لم تصح من جهة النقل ولا من جهة الرأي، من جهة الرأي عنده. لماذا يقولون في هذا؟ يعني لماذا حذف هود بن المحكم هذه الأحاديث؟ ما هي العقيدة؟ نعرف أن تخالف عقيدة قطع، ما هي العقيدة عند الخوارج؟ أيوة تكفير أصحاب الكبائر، ولهذا لا يرون أحاديث الشفاعة الدالة على ماذا؟ على خروج أصحاب الكبائر من النار، يرون أن صاحب الكبيرة مرتكب الكبيرة إيش؟ مخلد في النار. أيضا يلاحظ على اختصار هود بن المحكم أنه حذف الإسناد واختصر كثيرا من الآثار، وقد عدها محقق الكتاب من عيوب اختصارات هود بن المحكم. سم يحذف الآية ما بقي شيء. يذكر كلام يحيى بقوله: قال بعضهم، يعني دائما إذا وجدت في كتاب هود بن المحكم قال بعضهم، فالغالب أقول إنه من كلام يحيى، من كلام يحيى، إذا قال بعضهم فهو يريد من مثل يحيى ابن سلام، لكنه قد ترد هذه العبارة يعني مع غيره، لكن في الغالب أنها ليحيى. أدخل هود بن محكم بعض آراء الإباضية من فقه أو اعتقاد في هذا المختصر، يعني جعل اختصاره وتفسير يحيى بن سلام محل لإظهار معتقده الإباضي. وكما قلت لكم من المحقق تتبع إباضيات هود بن محكم وبينها سواء من جهة الفقه أو من جهة الاعتقاد، وهذا بنظرة سريعة في الحواشي تستطيع أن تعرف المواطن الإباضية في الكتاب. يقول المحقق: إذا وردت كلمة أصحابنا من الشيخ الهواري فإنما يقصد بها علماء الإباضية، وسيذكرهم بأسمائهم عند تفسير بعض آيات الأحكام، عند بعض آيات الأحكام الخاصة، وذكر منهم أبو عبيد مسلم بن أبي كريمة. قال: ويزيد أحيانا يقول والعامة من فقهائنا، أحيانا يقول بعض أصحابنا، أحيانا يقول إيش العامة من فقهائنا، المراد به فقهاء الإباضية. مما غيره من تفسير يحيى بن سلام ليوافق معتقده، هنا عندنا أخذنا مثال للحذف، لأن نأخذ مثال للتغيير، في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ورد في تفسير يحيى فقال لا تشركوا، تفسير ابن محكم قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالعمل بالمعصية. الآن تفسير يحيى لا تشركوا، فهو غير لا تشركوا إلى بالعمل بالمعصية يتوافق مع مذهبه. يقول المحقق: طبعا لا تشركوا تجدها موجودة في اختصار ابن أبي زمنين، أنه ما غير عبارة يحيى، مترجع لاختصار ابن أبي زمنين تجدها لا تشركوا. المحقق يقول: وهذا تفسير ابن سلام ولا شك اللي هو لا تشركوا، وما جاء من تغيير في التأويل لبعام المعصية أو من زيادات مما أثبته من دال وقاف وعين اللي هي النسخ المخطوطة فهو للشيخ هود الهواري. قال: وهذا نموذج من عمله في كامل الكتاب، فما جاء في تفسير ابن سلام موافقا لأصول الإباضية أثبته، وما خالفه حذفه، وأثبت مكانه ما وافق رأي الإباضية في مسألة الإيمان والكفر وفي مسائل أخرى من مسائل الخلاف. هذا كلام المحقق، وكما قلت لكم إيش إباضي. لا لا لا، هذا رأيه، ما عنده مشكلية، يرى هذا الرأي. الآن عندك بجوارك في مكان ما يرون هذا الرأي ويعتنقونه، ما فيها لا أبدا. هو ينسب الخوارج لكن ما هو صحيح، النسبة ليست صحيحة. لا، هم يرون كذا أنه يوافقهم، هم يرون أنه ما معقول على البضية كل آراءهم تخالف كل آراء أهل السنة. لا، ففي أشياء توافق، فما وافق أبقى، وما خالف حصل هذا التغيير. هذا التفسير يعتبر أو يعد أول تفسير للإباضية، وإن كان المحقق يرى غير ذلك. المحقق يقول: إننا لا نعلم للإباضية تفاسير كاملة لكتاب الله قبل الهواري إلا تفسيرا ينسب إلى الإمام عبد الرحمن بن رستم، طبعا إباضي، وآخر إلى الإمام عبد الوهاب. وليس ببعيد أن يكون الهواري قد اطلع عليهما، وليس بين أيدينا الآن فيما بحثت وعلمت شيء من تفسيرهما حتى نتمكن من المقارنة بين هذه التفاسير ونخرج بجواب شاف في الموضوع. أما أبو المنيب محمد بن يانس المفسر الذي نظر معتزلة فلم يثر عنه أنه ترك أثرا مكتوبا في التفسير، طبعا هذا في علماء الإباضية. هذا كلامه فيه نظر، لأنه لو كان بالفعل في كتاب للإباضية فما الذي يدعو هود الهواري أن يختصر تفسير يحيى بن سلام؟ إذن يعتمد على تفسير أئمته أولى من أن يأتي إلى تفسير يخالف منهجه ومعتقده وآراءه الفقهية ثم يختصره ويدخل عليه الآراء الخاصة به. ولهذا والله أعلم يكون هذا أول تفسير للإباضية. هذا تقريبا بعض ما يتعلق بتفسير هود بن محكم، ومن أراد يعني الاستزادة يرجع إلى مقدمة المحقق فقد ذكر فيها جملة من ما يتعلق بمنهج هود بن محكم. نأتي الآن إلى التفسير الآخر، وتفسير ابن أبي زمنين الإمام الزاهد القدوة، هو من أهل السنة والجماعة. تفسير هذا يعتبر أيضا من التفسير المتوسطة، وهو سهل العبارة، وأيضا صالح لأن يكون كتابا مقروءا في التفسير تتكامل فيه المادة التفسيرية، وهو كما قلت لكم اختصار لتفسير إحياء بن سلام، وقد ذكر في مقدمة كتابه سبب اختصار لهذا التفسير لوجود التكرار الكثير في التفسير، يعني أنه حذف المكرر، يعني وجد في تفسير يحيى تكرار فحذف المكرر، وكذلك أنه ذكر أحاديث يقوم علم التفسير بدونها. في الكتاب جملة من الأحاديث ليست من صلب التفسير ولا علاقة التفسير بها فحذفها. كذلك قال قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زمانه، يعني هذه مشكلة إيش قائمة، يعني كل عالم في كل زمان يشكو هذه المشكلة، أنه قلة إيش نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زمانه. الطبري كما يرون عنه قال تنشطون كتاب التفسير، يعني كم كان سيكتب 30 فرقة، فاقتصره إلى الحد يعني الموجود، ويقول كان يقول ماتت إيش الهمم، وكل عالم يأتي ويقول لكن الأمة فيها خير كثير. طيب هذه ذات أسباب من أسباب الاختصار. أيضا أضاف، وهذا من الأشياء المهمة جدا في تفسير ابن أبي زمنين، أضاف إضافات على تفسير يحيى بن سلام، رأى أن تفسير يحيى قد نقصه هذا المضاف، فذكر ما لم يفسره يحيى، يعني إذا وردت جمل لم يفسرها يحيى يفسرها، وأيضا أضاف كثيرا مما لم يذكره من اللغة والنحو على ما نقل عن النحويين وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل، لمناهج الفقهاء في التأويل، يعني كأنه قال أنا أستفيد من أولئك اللغويين الذين سلكوا مناهج الفقهاء في التأويل، فلا يأخذ ممن خالف يعني علماء السنة. ميز زياداته بقوله قال محمد. إذا نستطيع أن الآن أن نعرف صلب تفسير يحيى المختصر، نعرف المختصر كله من تفسير يحيى، ونعرف زيادات ابن أبي زمنين بخلاف هود بن محكم، لأنه لم يذكر ما يدل على زياداته، فصار لابد من التتبع الذي قام به المحقق. أيضا قد يرد في التفسير قال يحيى، لكن يكون من صلب تفسير يحيى بن سلام. إذا جئنا إلى عبارة قال محمد فالمراد به ابن أبي زمنين. ما مميزات هذا التفسير وتفسير ابن أبي زمنين؟ أن هذا التفسير من التفاسير المتقدمة، لأنه توفى صاحبه سنة 399، وقد اعتنى واعتمد على آثار السلف، وخصوصا على طبعا تفسير يحيى بن سلام المفقود، أو الذي لم يطبع بعد، ما زال يعني مخطوطا وجزء منه مفقود. أيضا من الميزات كون هذا المختصر من أهل السنة والجماعة، تنسلم من إشكالية ما يرتبط ماذا بالتأويلات المنحرفة، بالتأويلات المنحرفة. من أمثلة ذلك ما ورد في قوله سبحانه وتعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال وعلى الكلام ليحيى، ولقد فتنا اختبرنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، أي بما أظهروا من الإيمان، وليعلمن الكاذبين، يعني الذين يظهرون الإيمان وقلوبهم على الكفر وهم المنافقون. قال وهذا علم الفعال، علم الفعال، هذا كلام من؟ يحيى. قال محمد، معنى علم الفعال العلم الذي تقوم به الحجة وعليه يكون الجزاء، وقد علم الله الصادق والكاذب قبل خلقهما. فإذا علم الله سبحانه وتعالى بالموجودات قبل خلقها، فقوله ليعلمن الذين صدقوا، ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ليس علما إيش جديدا، إنما هو العلم المرتبط بماذا؟ بحدوث هذا الحدث، وليس علما جديدا. ولذا قال عنه علم الفعال، هو العلم الذي تقوم به الحجة. أيضا مما يتميز به هذا التفسير سلاسة عبارته ووضوحها، يعني التفسير واضح ما فيه غموضات أو إشكالات من جهة العبارة. أيضا ما فيه من الاختصار، ميزة من ميزات هذا الكتاب. كذلك ما فيه من الزيادات المهمة التي زادها المختصر، كالاستشهاد للمعاني اللغوية بالشعر وغيرها. مثال ذلك في قوله وأذنت لربها وحقت، قال محمد يقال أذنت للشيء آذن آذنا إذا سمعته، قال الشاعر صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي سمعوا. سم لا أذنت غير أذنت معنى سمعت، أذنت هنا معنى سمعت. أيضا ما تميز به من نقله لتوجيه القراءات خصوصا من أبي عبيد القاسم بن سلام المختصر، أخذ يعني أخذ كثيرا من تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام في مثل قول سبحانه وتعالى هذا الذي كنتم به تدعون. قال محمد ذكر أبو عبيد أن من القراء من قرأ الذي كنتم به تدعون خفيفة، لأنهم كانوا يدعون بالعذاب في قوله اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية. قال وقرأ أكثرهم تدعون بالتشديد، قال هي القراءة عندنا اللي كلام من أبو عبيد، والتشديد مأخوذ من التخفيف تدعون تفعلون وتدعون تفتعلون مشتقة منه. إذن أبو عبيد رجح هذه القراءتين قراءة التشديد. فاستفاد يحيى استفاد محمد من توجيهات أبي عبيد، لأن أبو عبيد له كتاب مستقل في القراءات، وبعض العلماء يقول أول من يعني دون القراءات يعني جمع القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام. استفاد أيضا من غيره من أمة اللغة كالزجاج وغيره. هذه إشارة مختصرة لتفسير أو لاختصار ابن أبي زمنين لتفسير يحيى ابن سلام. في نص 37 إننا نصين، نص لهود ونص لي نعم الأول لهود بن محكم نعم
قوله عز وجل قال الطائفة
إيوه قال الطائفة.
قال المؤلف قوله عز وجل وإذ قال الطائفة منهم أي من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يقوله المنافقون بعضهم لبعض يقولون إن خليناها ضاعت، قال الله وما هي بعورة، يقولون إن يريدون إلا فرارا، قال ولو دخلت عليهم من أقطارها أي لو دخل عليهم أبو سفيان ومن معه من أقطارها أي من نواحيها يعني المدينة، ثم سئلوا أي طلبت منهم الفتنة أي الشرك لأتوها أي لجاؤوها، رجع الضمير إلى الفتنة وهي الشرك على تفسير من قرأها خفيفة، ومن قرأها مثقلة ممدودة لأتوها أي لأعطوها يعني الفتنة وهي الشرك لأعطوها إياهم وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وهذه الآية تقضي بين المختلفين تنفي عن
هذا طبعا كلام من عن التعليق من تعليق هود نعم
تنفي عن المنافقين الشرك إن أبقى الله أهل الفراق ولم يكابروا عقولهم، إذ يقول ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها يعني المنافقين، والفتنة تعني الشرك، لأتوها أي لجاؤها ولا أعطوها، فكيف يسألون الشرك وهم عليه، وكيف يجيئون إلى الشرك ويعطونه من طلبه منهم وهم عليه، فليتق الله أهل الفراق لنا وليعلموا أن المنافقين ليسوا بمشركين. وقد برأهم الله من الشرك في هذه الآية وأخبر أنهم لو دخل عليهم من أقطارها يعني من نواحيها ثم سئلوا الفتنة أي الشرك لأتوها أي لأعطوها ولا أتوه ما أبين هذا
ما
أبين هذا بنعمة الله وبحمده،
يعني كانوا يرد على من على أهل السنة، يعني يرد على أهل السنة في هذا الموطن يسميهم أهل الفراق المفارقين لهم، هي مرتبطة بالإيمان مسألة الإيمان والكفر في مسألة الإيمان والكفر. نعم
قوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، ذكروا أن جابر بن عبد الله قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نفر ولا نبايعه على الموت ولم نبايعه على الموت، وكان عهد الله مسؤولا أي يسألهم الله عن ذلك العهد الذي لم يوفي به المنافقون، قال قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون أي في الدنيا إلا قليلا أي إلى أجالكم.
نقرأ الآن كلام ابن أبي زمنين نفس المنطقة تقريبا ولا لا، لنرى أنه ما فيه هذه الزيادة التي زادها هود ابن محكم، إنما زادها لتوافق أي المذهب ولعلق عليها تعليقا مذهبيا. نعم إذ جاءتكم، لا إذ جاءتكم مالك قليل النقل.
قوله تعالى، قال المؤلف رحمه الله، قوله تعالى إذ جاءتكم جنود، يعني أبا سفيان وأصحابه، فأرسلنا عليهم ريحا، قال مجاهد وهي الصبا،
وهي
الصبا
نعم،
كانت تكبهم على وجوههم وتنزع الفساطير حتى أضعنتهم، وجنودا لم تروها يعني الملائكة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. تفسير الحسن، جاءوا من وجهين، من أسفل المدينة ومن أعلاها، وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون يعني المنافقين، ظنوا أن محمدا سيقتل وأنهم سيهلكون. قال الله هنالك ابتلي المؤمنون، أي اختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا، أي حركوا بالخوف وأصابتهم الشدة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، المرض في تفسير قتادة النفاق، ما وعدنا الله ورسوله فيما يزعم أنه رسوله إلا غرورة، أي وعدنا الله النصر فلا ترانا ننصر وترانا نقتل ونهزم، ولم يكن فيما وعدهم الله ألا يقتل منهم أحد وألا يهزموا في بعض الأحايين، وإنما وعدهم النصر في العاقبة.
إنما وعدهم النصر،
النصر في العاقبة.
نعم.
وقوله تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. قال الكلبي لما رأى المنافقون الأحزاب جبنوا، فقال بعضهم لبعض لا والله ما لكم مقام مع هؤلاء، فارجعوا إلى قومكم، يعنون المشركين، فاستأمنوهم، إن بيوتنا عورة، أي خالية، نخاف عليها السرق. قال الله وما هي بعورة إن الله يحفظها، إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها، يقول لو دخل عليهم أبو سفيان ومن معه من نواحيها ثم سئل الفتنة يعني الشرك لأتوها، لجاؤوها، وتقرأ لأتوها بالمد،
المعنى
المعنى لأعطوها. وقوله تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، أي ينهزمون، وكان عهد الله مسؤولا، يعني يسألهم عن العهد الذي لم يوفوا به.
نعم، هذا طبعا تفسير على أخذته لكي يتبين الفرق بين طريقة هود بن المحكم بالاختصار، وطريقة يحيى، وطريقة ابن أبي زمنين، وطريقة ابن أبي زمنين. فواضح جدا أن هود بن المحكم كان يعني إذا جاءت مناسبة فإنه يدخل عقيدته الإباضية في هذا المختصر، في هذا المختصر. سم طبعا ما جرد، لأنه مرتبط بقضية الإيمان والكفر، هي مرتبطة بقضية الإيمان والكفر، يعني دراسة مفهوم الإيمان والكفر عندهم لقضية أنه المرتكب الكبيرة كافر، ثم الرد عليه. اللي هم المنافقين، هو يرى أنهم مشركين، هم كفارهم، النفاق كفر، فمساعدتهم ومظاهرتهم للمشركين هذا هو المنفي. فعبارة السلف ترى فيها أحيانا نوع من التسمح، يعني نوع من التسمح، فهؤلاء وأخذها بأنهم بهذا المفهوم أنهم هؤلاء مشركين، فكيف يطلب هؤلاء ليسوا مشركين فكيف يطلب منهم، أو أنهم مشركين فكيف يطلب منهم الشرك. وهذا كله راجع إلى قضية المفهوم أنه عندهم ما فيه يا كفر يا إيمان، أو أن المعاصي داخلة، الثالث أنه على المعاصي داخلة في ماذا، في التخليد في النار، يعني صاحب كبيرة مرتكب كبيرة مخلد في النار، وكافر مخلد في النار، ومؤمن كامل يدخل الجنة. ما في هذا، عندهم معتزلة هم متفقون في شيء ويخدمون شيء. طيب الكتاب، ما الإخوة تركوا عادتهم، هذه عادة التخفيف قطع اللقاء ببعض الطرائف. عندنا الآن كتب السنة التي تضمنت كتابا في التفسير، مثال له كتاب أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303، وهو كتاب السنن الكبرى، السنن الكبرى. هذا الكتاب طبعا لا يخرج عن الأفكار التي سبق طرحها في كتب السنن، فهو يروي بالإسناد كبقية كتاب السنن الكبرى، وكذلك يورد كثيرا من أسباب النزول وردت صيغة النزول في كتاب التفسير فقط قربت 220 مرة، يعني كتاب التفسير من السنن الكبرى وردت قرابة 220 مرة لنزلت فأنزل الله، وردت بهذا العدد تقريبا. من أمثلة ذلك ما أورده في تفسير قوله لا إكراه في الدين، أورد السند عن سعيد بن جبير عن عباس قال كانت المرأة من الأنصار لا يكون لها ولد، تجعل على نفسها لإن كان لها ولد لتهودنه، فلما أسلمت الأنصار قالوا كيف نصنع بأبنائنا، فنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين. أيضا على منهج المحدثين من إيراد الأحاديث المناسبة لمعنى الآية، يعني يورد الأحاديث المناسبة لمعنى الآية، فقد أورد في تفسير قوله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ما رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم قد أضل راحلته في أرض مهلكة يخاف أن يقتله الجوع. كما أنه أيضا يورد الحديث المتعلقة بالآية ولو كان من وجه ضعيف، يعني المقصود أي وجه متعلق بالآية بالحديث يريده، مثال قول سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أورد فيها حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، فكانوا يقول أن الكعبة الله سبحانه وتعالى جعلها يعني مبنية للناس يعني يأتون إليها ولكن يقع من فيها تخريب، لكن ما له علاقة الحديث هذا، ما له علاقة مباشرة بماذا بالآية، لكن له ارتباط بقضية الكعبة فأورده. وهناك أمثلة أخرى في تفسيره كثيرة. أيضا يورد بعض آثار الصحابة في التفسير ويغلب عليها أنها داخلة في أسباب النزول، يعني إذا أورد عن الصحابة فالغالب أنها من أسباب النزول وليست من باب التفسير، ليست من باب التفسير. أورد عن ابن عباس في قوله إن اتبع الهدى معك لتخطف من أرضنا قال إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، قال إلى مكة، يعني أورد تفسير ابن عباس لردك إلى معاد إلى مكة، وهذا من باب التفسير لكنه قليل، الغالب ما يروي عنهم من باب النزول. هذا إشارة سريعة إلى كتاب سنن النسائي الكبرى، وهو كما قلت لكم سائر على نفس منهج المحدثين في كتابة التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ما بدأته غدا إن شاء الله. www.altayar.com